مع الشيخ سالم أبو الفتوح.
الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء.
بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، خلق فسوى، قدر فهدى، أخرج المرعى، سبحانه سبحانه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا الله منهج حياة. سل الواحة الخضراء والماء جاريا وهذه الصحار والجبال رواسيا، سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، سل الليل والإصباح والطير شاديا، سل هذه الأنسام والأرض والسماء، سل كل شيء تسمع التوحيد لله ساريا. ولو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا. أإله مع الله، أإله مع الله، أإله مع الله، لا إله إلا الله. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين. إخوتي وأحبتي في الله، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين. سل الواحة الخضراء والماء جاريا وهذه الصحار والجبال الرواسيا، سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، سل الليل والإصباح والطير شاديا، سل هذه الأنسام والأرض والسماء، سل كل شيء تسمع التوحيد لله ساريا. ولو جن هذا الليل وامتد سرمدا، فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا. أإله مع الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي علمنا التوحيد وربانا على التوحيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين. يا مصطفى ولأنت ساكن مهجتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي، إني وقفت لنصر دينك همتي، وسعادتي ألا بغيرك أقتدي. لك معجزات باهرات جمة، وأجلها القرآن خير مؤيد. ما حرفت أو غيرت كلماته، شلت يد الجاني وشال المعتدي، وأنا المحب ومهجتي لا تنثني، عن وجدها وغرامها بمحمد. قد لامني في الكفور ولو ضرى، نعم الإيمان به لكان مساعدي. يا رب صل على الحبيب محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين. إخوتي وحبتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، حيث أمرنا الله تعالى بها في كتابه، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ولذلك قال الله تعالى: وأزلفت الجنة، سورة قاف، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، أي تجهزت وتزينت الجنة للمتقين، فهي أقرب إليه من شراك عليه. فنسأل الله أن يرزقنا التقوى والعمل بما يرضى عنه الله سبحانه وتعالى، والعمل بالتقوى إنه لذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، إخوتي وحبتي في الله، أحييكم بأعظم تحية وتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم مع فضفضة يوم السبت. أيها الإخوة والأخوات، عشنا في اللقاء السابق نار الأسعار تشوي بطون الفقراء. تحدثت في الحلقة السابقة عن الأسعار الرهيبة ديت، وإن في ناس عايشة في الضنك، وفي ناس عايشة تحت الأرض مش فوق الأرض، وفي ناس مش لاقية تجيب الدواء، وفي ناس مش لاقية تجيب طعام لأولادها، بل في ناس بتروح يعني صناديق الزبالة بتنقي منها اللقمة النظيفة وتاكلها وتأكل عليها منها، وفي ناس مش قادرة أصلا تخص مستشفيات عشان ما معاش فلوس، لأن دلوقتي المستشفيات للأسف الشديد خصصت، وتخش المستشفى يديك روشتة طويلة ويقول لك روح اصرفها لي من الأجزخانة من بره. طب أنا ما معيش، أنا جاي هنا عشان أنا ما معيش. إلا كلمة معهوش ما إيه، ما ينفعش يخش أي مستشفى. عشان كده في حالات كتيرة، وإحنا كنا مصورين تقارير، ومخرجنا الحبيب إن شاء الله يعني يظهرها على الشاشة حاليا مع حضراتكم بإذن الله سبحانه وتعالى. هنشوف حالات لناس أيها الإخوة والأخوات إن هم عايشين في أماكن من الصفيح، عاملين بيوت من الصفيح، وهنشوف ناس قاعدة مش لا عارفة يعني بتفكر إزاي هتجيب يعني غدا لأولادها، هيجيبوا الغدا ده منين، أو هنجيب لهم العشاء منين؟ أحيانا ما فيش فطار، وأحيانا ما فيش غدا، وأحيانا ما فيش عشاء. عشان كده الله سبحانه وتعالى وصف الله أهل الإيمان والتقوى بأنهم كانت في قلوبهم الرحمة لأهل الضعف، للمساكين وللفقراء. فالمسكين والفقير أيها الإخوة والأخوات، الله سبحانه وتعالى غرس في قلب الغني رحمة لهذا الفقير، فلا تنزع الرحمة إلا من شقي. فلذلك أشقى الناس الذي لا يشعر بألام الناس، أقسى الناس وأقسى القلوب اللي مش حاسس بالفقراء والمساكين. ولذلك أنا محب للفقراء والمساكين، فكان النبي يحب الفقراء ويحب المساكين. تصوروا النبي كان يطعم مسكينة، يروح لها ستة عجوزة كده يطعمها صلى الله عليه وسلم، وفقيرة معدومة كانت مريضة النبي يعدها ويقولهم لما تيجي تموت قلولي، والنبي صلى الله عليه وسلم يكون نايم. مرضوش يصحوا النبي، والنبي يصحى يلاقي إنها دفنت، يغضب غضب شديد، يلم الصحابة ويصلي عليها وهي في القبر، يصفهم صف كده، صفوف صفوف، ويصلي بهم النبي صلاة الجنازة الغائب على المرأة التي في داخل القبر، عشان فقيرة وعشان مسكينة، عشان يدينا درس النبي صلى الله عليه وسلم في حب الفقراء وفي حب المساكين. وإحنا لو مش حاسين ببعض يا إخوانا تبقى كارثة مصيبة، تبقى غابة، وده اللي موجود في زماننا دهوت، غابة. الغني عمال يزداد غنى والفقير عمال يزداد فقر، حتى الناس اللي كانت متوسطة الحال دلوقتي اقتربوا للفقراء وللمساكين. بسبب إيه؟ بسبب النظريات الاقتصادية الجديدة التي تعتمد اعتمادا كليا على أن رأس المال هو الأساس، وأن رجل المال هو الأساس، وما دون ذلك فلا بد أن يداس بالأقدام. ولذلك كل القوانين صنعت للرجال الأعمال والمستثمرين، لكن الفقير المعدوم مفيش. ويقول لك إن إحنا بنهتم بمحدود الدخل. بتهتم إزاي بمحدود الدخل وإنت مقرب منك كلهم رجال أعمال وكلهم هم المسيطرين على الاقتصاد كله؟ يبقى إزاي إنت بتهتم بمحدود الدخل؟ هل إنت حاسس فعلا بمحدود الدخل؟ عمال تقول لي محدود الدخل محدود الدخل محدود الدخل، إنت حاسس فعلا بمحدود الدخل ولا هي شعارات؟ فعشان كده بعض الدول بتطلق شعارات يقول لك الاهتمام أولا بمحدود الدخل. طب هو ده شعار ولا حقيقة؟ لا شعار، بدليل إيه؟ إن الفقر عمال يزيد. فلو كان في اهتمام بالفقير ما كانش الفقر يزيد. آخر إحصائية للأمم المتحدة يقول لك في مليار فقير في العالم، مليار فقير، طبعا نصهم من المسلمين وللأسف الشديد، نص دول كلهم من المسلمين، من المساكين، من الفقراء، من الموحدين بالله عز وجل. ودي سياسة يا إخواننا، سياسة إن أنا أجوع الفقير عشان ما أفكرش في السياسة، أجوعه، أخلي رغيف العيش كده ما عارفش يجيبه، أخليه يقف في طوابير عشان طول النهار يفكر إزاي أجيب رغيف عيش لعيالي، ازاي اجيب الرغيف للولد ياكله. طب اللي مهتم بالرغيف يهتم باي حاجه؟ لا، فجوع. دي كانت نظريه شيوعيه، جوع الناس ما تفكرش في اي حاجه. تعالوا اياه الاخوه والاخوات، احنا كلامنا في اللقاء السابق عرفنا مصير اللي هو لا يطعم الفقير ولا يطعم المسكين، واللي هو ما بيحسش بالام الفقير والمسكين ده مصيره جهنم، وتكلمنا عنه بالتفصيل في اللقاء السابق. وبعدين تناولنا فضل اللي هو اللي بيرعى اليتيم وبيرعى المسكين والفقير ومحدود الدخل، اللي بيرعاه ده فضله عند ربنا سبحانه وتعالى. بعد كده دخلنا في أسباب غلو الأسعار اللي هو التضخم، بمعنى صح التضخم ده معناه غلو أسعار. قلنا أول سبب من الأسباب الابتلاء والامتحان، يبتلي الله سبحانه وتعالى الناس من أجل كشف الحقيقة، وهو أعلم بهم سبحانه وتعالى من سيصبر ويشكر ومن سيكفر ويرتد. يميز الله الخبيث من الطيب عند غلو الأسعار. هنعمل إيه؟ في واحد بيبيع، هما بيقولوا كده بيبيع ضميره فبياخد رشوة. في موظف دلوقتي ما بياخدش رشوة، في ناس مؤمنة صادقة مع الله، أنا حسبهم كذلك وأنا زكى الله أحد الحمد لله. لكن السائد دلوقتي ما تعرفش تخلص مصلحتك وتحداك إلا ما تدفع رشوة. افتح الدرج كده ترمي فيه الخمسين جنيه، الأول بتدفع خمسة جنيه، دلوقتي ما ينفعش، يبص لها خمسة جنيه يقول لك ابقى قابلني، تدي له عشرة يقول لك برضو مكشر، لحد يدي له خمسين يضحك كده وكله تمام، كله تمام. تمعايا؟ ففاتح الدرج وفاتح كرشه، فده أكل حرام والعياذ بالله، فده سقط في الامتحان. يقول لك ما هاي يا عم الشيخ ما بيحللوها، خلي بالك الشيطان بيأذيك جدا يا عم الشيخ، ما أنا عندي أولاد، عندي أولاد عاوزين يأكلوا هيموتوا من الجوع، وعندي أولاد عاوزة دروس، يعني هطلع عيالي فشلة؟ ما انت كده فشلتهم، هيطلع بتاع بنجو مخدرات لانه اساسه اكل الحرام ومش هينفع في دراسه، والله ما ينفع في دراسه. الامام الشافعي يقول شكوت الى وقيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي وقال إن العلم نور ونور الله لا يؤته عاصم. قال لا، إزاي واحد أساسه حرام هيفلح في شهادة من شهادات؟ مستحيل مستحيل يا أخوانا هيفلح. عشان كده الله سبحانه وتعالى بيمتحننا بقى. فالموظف التقي يجي حد يدير رشوة لأن يخاف الله رب العالمين. طب أتأكل عيالك منين؟ اسمع ركز معايا، عندي يقين في الله. إيه؟ ورزقكم في السماء وما توعدون. وأنا في بطن أمي كتب لي أنا كل يوم هكسب كام وهاكل إيه وهشرب إيه وهنام الساعة كام، مكتوب كل ده، مكتوب مكتوب حظي في الدنيا سعيد أم شقي. فبالتالي أنا راضي بما قسم الله وأبتكر أساليب جديدة إزاي أزود دخلي، لكن ما مديش إيدي للحرام. كذلك المدرس الذي لا يتقي الله، يعني يخش الفصل كده ينام مع ذلك بيقبض المرتب بتاعه ما بيشرحش حاجة للأولاد، وطول النهار عمال يلف على البيوت. قال له طب ما انت لف على البيوت، اه ماشي انت بتحسن دخلك، لكن اعطي يعني عملك حقه، لان ده اكل حرام برضه. ما ده اكل حرام، اكل حرام، ده اكل اسمه اكل حرام، ده سقط في الامتحان. كذلكم ايها الاخوه والاخوات، الطبيب اللي هو متفق مع شركه من شركات الادويه يقول له خلي بالك هنجيب لك عربيه واصيف في شرم الشيخ والغردقه وكل ده على حسابنا ومسافرك باريس وكذا وكذا، ولذلك بعض الدكاتره ما بيكتبوش الا دواء محدد. اهو الطبيب ده بياكل عياله حرام وبياكل حرام وهو مش حاسس. الله، فعشان كده سقط في الامتحان. احسب الناس ان يتركوا ان ياكلوا امنا وهم لا يفتنون قد الامتحان. طيب انت بتقول ابتلاء امتحان، ما هو الجوع ابتلاء وامتحان من الله. الجوع غلو الاسعار ده بيجوع الناس، فده ابتلاء وامتحان. مين هيصبر ويشكر ويرضى بما قسم الله؟ قال الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، خلي بالك اهو ابتلاء والجوع، ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. لذلك نجد الثبات والايمان على اهل غزه نتيجه ان هم فاهمين ده ابتلاء. قالوا نعمل حكومة شرعية. يعني ايه؟ يعني انتخابات حرة ديمقراطية ماشية بتاع الديمقراطية. وأول ما عملوا انتخابات الديمقراطية نجحت حماس. الديمقراطية مع الإسلام ما تنفعش، يعني ممكن الشيوعي ينجح اه هاتوا ده حبيبنا، البعث ينجح اه هاتوا، لكن الإسلام ينجح مصيبة وكارثة. طب نعمل ايه بقى؟ لو احنا بدلنا مش هينفع، الأولاد دول نجحوا، الرجالة دول نجحوا، مش أولاد، ده احنا الأولاد هم الرجالة، الرجالة دول نجحوا، طب هنعمل فيهم ايه؟ لا نحاصرهم. ولذلك مجرد ما نجحت حماس حصار مرير. ليه؟ عشان يعجبوا الشعب مش حماس. مش انتوا اخترتوا دول بتوع ربنا؟ طب احنا هنكسركم وهنزلكم عشان تاني مرة تحسوا. ولذلك دلوقتي اول شرط على حماس عشان يفكوا الحصار ايه؟ الاستعجال بالانتخابات اول حاجة. طب فكوا الحصار الناس تاكل؟ لا، الانتخابات اولا. ليه؟ الناس جعانة، لان دي نظريه شارون، حاصر بعد كده ادي عبد الله بن سبأ اموال طائله يشتري بيها نفوس الناس الضعيفه اللي مش لاقيه تاكل، عاوز تاكل هديك $1,000. ليه بس؟ يتنجح للفاشل ده واللي عمال يسرق فيك ده واللي باع ارض فلسطين، انجحه ده انا جعان. هو ده اللي حصل في العراق ايضا، دفعوا 7 مليار في العراق شروا أصوات الفقراء والمساكين، 7 مليار دولار. ليه؟ عشان ينجحوا العملاء للاحتلال، خلي بالك. والأموال دخلت في لبنان أيضا، الأموال ذات نفسها دخلت، يجوعوا الشعوب وبعد كده آه عاوزين تاكلوا نجحوا لنا دول. فده ابتلاء امتحان. فلذلك اللي بياخد الفلوس دي ويروح يزور، ما ده تزوير، شهادة باطل، انت عارف ان ده باطل ونصاب وحرامي وكذاب، وانت عارف ده كويس، وتاجر مخدرات وداخل عشان الحصانة، وبعد ذلك بتديله صوت عشان 100 جنيه او 200 جنيه او عشان $1,000 او $2,000. ما ده ولا تكتموا الشهادة، ما دي كتم شهادة وشهادة الزور. ولذلك النبي من اكبر الكبائر قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فاعتدل النبي ثم قال ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا 3 مرات النبي يكررها. قال لك أكبر كبيرة عند الله تلقى بها الله إنك تشهد شهادة الزور، إنك تعرف ده على باطل وتنتخبه، فدي كارثة ومصيبة. فدول بيستخدموا سياسة التجويع، التجويع. فعشان كده الجوع ده ابتلاء. ها أبيع دينك وإيمانك وتزور ولا تعمل إيه؟ خلي بالك. فالمؤمن يقول لك لا والله لو عملوا إيه ما بيع إيماني أبدا. ده الإنسان المؤمن اللي فاهم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولذلك دي بشرة لأهل غزة والله. وبشر الصابرين الناس صبرة. عمرك شفت يا أخوانا شعب ده رئيس أمريكا السابق جيمي كارتر بكى والله لما وصل لغزة. بكى بكاء شديد. قال هذا عار على الإنسانية إن الشعب ده يتحاصر ويضرب ولا يداوى ولا يطعم. ده راجل نصراني مش مسلم. وكم واحد جاي من دول أوروبا من برلمانات أوروبا جاي راح غزة ما شفناش برلماني واحد عربي وصل لغزة. أنا نفسي أشوف واحد بس وصل هناك ودخل هناك ويقول لي ناس أنا معاك وحاسس بيك وحاسس بألمكم. للأسف الشديد شوف الكفرة اللي بعيد عن الدين خالص هم اللي جايين منين عشان يفكوا إيه. والناس التي تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله نزعت الرحمة من صدورهم ومن قلوبهم. قال الله تعالى محمد رسول الله. طب أهم صفات سيدنا محمد يا رب وأصحاب سيدنا محمد. محمد رسول الله والذين معه مالهم أشداء على الكفار يحصروا الكفار مش يحصروا المسلمين رحماء بينهم يشيل بعضهم بعض كالجسد الواحد. لكن للأسف الشديد ونسأل الله دي بشرى الآل غزة الله على صبرهم واحتمالهم هذا الأذى بسبب أنهم رضوا بالحق. من أجل ذلك يدفعون ضريبة أنهم أرادوا الحق. فأول سبب من أسباب خلي بالكم ركز الجوع ده ابتلاء وامتحان من ربنا. فغلو الأسعار ابتلاء وامتحان هنشوف هنعمل إيه. هناخد رشاوي ونسرق وننصب على الناس بعض الصناعي يقول لك ما كنتش ميكانيكي مثلا العربية ما فيهاش أي حاجة شوف للعربية نوبك سواب بس عشان أنا رايح طريق اسكندرية القاهرة اسكندرية شوف للعربية يقول ده عاوزة طقم شنبر وعاوزة وهي مش عاوزة. يقول لك ما أنا لازم أشتغل يا عم الشيخ ما كنتش أعمل كده مش هاكل. طب أكل عالم منين؟ تاكلهم حرام. ما العربية مش عاوزة. لما يكون في عربية عاوزة ربنا هيرضيك. ده عربيته سليمة هاجي لك عربية عطلانة ومحتاجة حد يصلحها. فبالتالي أصبر واحتمل. فده ابتلاء وامتحان. ولذلك معظم الناس سقطوا في الامتحان ويقول لك هو يا شيخ سالم فين الحرام وانا اروح له. الناس دلوقتي بتسال تقول لك هو فين الحرام هو فين وانا اروح له عشان اقب على وش الدنيا. هؤلاء سقطوا في الامتحان. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن. يا سلام. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه حرمه بقى قطنه بالقليل مفيش فلوس مفيش طعام قلة من المؤنة. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. ليه عملت فيها كده يا رب؟ فسقط في الامتحان. فربنا بيبتلينا عشان يمتحننا. الأمر الثاني أيها الإخوة والأخوات من أهم أسباب التضخم غلو الأسعار المعصية. فتش هتلاقي المعصية هي أساس كل المصائب كلها المعصية. فبالمعصية حل سخط الله. فبالمعصية حل سخط الله. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة. نعمة الأمن والأمان دي يا أخوانا من أعظم النعم والله. شوف العراق كان في أمن وأمان دلوقتي شوف محدش يأمن على نفسي ولا عيالي في الخروج. فنعمة الأمن احنا في مصر في نعمة والله وفي السعودية في نعمة والدول المستقرة بتبقى في نعمة الأمن دي نعمة كبيرة لازم كلنا نحافظ عليها. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. فعصت ربنا كفرت به. فكفرت بأنعم الله بدل شريعة ربنا شريعة الغابة. فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الخوف والجوع. أهو يبقى بسبب المعصية يبقى بدل كان الأمن بدله إلى خوف وعدم طمأنينة. وبدل الرخاء الضخم جدا الواسع إلى فقر وجوع وحرمان. والاتحاد السوفيتي ليس منكم ببعيد. من أهم الأسباب أيضا أيها الإخوة وفرة السيولة. من أهم أسباب غلو الأسعار في السوق وفرة السيولة. يعني إيه وفرة السيولة يا شيخ سالم؟ يعني الناس عاد معاها فلوس كتيرة سافروا الخليج سافروا الدول اللي فيها فلوس، دول أوروبية، وجوا مصر هنا معاهم فلوس ضخمة جدا. فالحكومات ورجال الأعمال والتجار بيفكروا إزاي يسحبوا السيولة ديت، يعملوا إيه؟ طب غلوا الحديد شوية، الحديد بدل ما كان بألفين بقى بثمانية فجأة كده، 8 و400 و8 و800. فطبعا اللي جايين من بره معاهم فلوس، فاللي معاه دول قلة، القلة ديت بتشتري الحاجة ديت، لكن الفقير ما بيقدرش نتيجة السيولة اللي مع الغني ديت. فكسرة السيولة بتخلي التجار ورجال الأعمال والحكومات تبتكر وسائل لسحب السيولة. فسحب السيولة بتعمل إيه؟ ندرة للسلعة في السوق، فبتغلى الأسعار، يغلي السعر. اللي معاه فلوس حتى لو علوها إيه بكام ديت، عمرك شفت عربية؟ العربية في برة مثلا ب50,000 جنيه مثلا، تلاقي هنا ب250,000، يعني الفرق 200,000 جنيه. وتلاقي اللي بيشتري، بص العربيات عندنا، اللي يشوف مصر وعربيات مصر يقول لك الدولة دي ما فيهاش ولا واحد فقير، سبحان الله، والله ما يقول فيها واحد فقير. وفي دول تانية برضو، دول عربية، تبص تلاقي السيارات ولا واحد فقير في البلد ديت. ليه؟ نتيجة القلة ديت اللي معاه الأموال الطائلة. فكسرة السيولة بتعمل ايه؟ بتعمل ندرة للسقف، بتعلى السلع بمعنى صح. طيب، وفرة السيولة، ومن أكبر أسباب التضخم اللي هي غلو الأسعار وفرة السيولة. ولهذا تسعى العديد من الدول إلى امتصاص هذه السيولة ليقل النقد، فيقل الطلب الذي يساهم ارتفاعه بشكل مباشر في غلاء الأسعار. طيب، احنا قلنا ازاي عالجوها المرة اللي فاتت، قلنا ان هم رفعوا سعر الفايدة، يعني الربا، على أساس الربا ده هو اللي هينقذهم من المصيبة اللي هم فيها. فوده عمل مصيبة في أمريكا، المصيبة ديت لما علوا سعر الفايدة، العقارات هناك بقت نار جهنم، نار جهنم هناك، والشركات طبعا خافوا على الأموال ديت، فبدأ عملية سجن الناس، وشركات وقفت، وشركات أعلنت إفلاسها، وكانت مصيبة كبيرة بسبب الزيادة. نوم عالجوا، وإحنا كلامنا ذلك في اللقاء السابق. تعالوا، من أهم أسباب إحنا قلنا علاج زيادة السيولة، قلنا بثلاث حاجات المرة فاتت أو أربع حاجات. قلنا أول حاجة الزكاة الواجبة على الغني اللي يملك النصاب ومر على الحول، وبعدين الصدقة المستحبة، بعد كده الوصية، الوقف العام اللي احنا كنا بنعمله لوزارة الأوقاف إلى غير ذلك، والصدقة اللي احنا بنديها للفقراء على طول السنة بمعنى صح يعني كده. فدي بتسحب السيولة اللي موجودة في السوق، بتاخد من الغني اللي معاه فلوس كتيرة بتديها للي تحت في الأرض خالص، اللي هو الفقير المعدوم بيبقى معاه فلوس، فبالتالي الكل بقى معاه فلوس، فالسلعة بدناها محتفظة بكيانها، ما بتغلاش بمعنى صح. وده كان علاج جذري الإسلام عالجه، قلناه في المرة اللي فاتت. من أهم أسباب التضخم تلاعب التجار بالسوق. أول ما يلاقي الحكومة زودت الموظفين في الأجور يروحوا ضربين الأسعار. طب دول قلة في الدولة، طب الكسرة الغلبانة، الناس اللي هم مش لاقين كوتا يومهم، ذنبهم إيه؟ ملناش دعوة بيهم. لذلك الإسلام عالج هذا الموضوع، قال رسول الله: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وسمحا إذا اشترى. يا حبيبي رسول الله، رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى. رحم الله يعني في قلبه رحمة، الرحمون يرحمهم الرحمن. شوف الحديث بترد على بعض، الحديث بتفسر بعض، زي بعض آيات القرآن بتفسر آيات بعض القرآن. رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى. وإذا وقف التاجر المسلم أمام هذه الرواية هيبقى في قلبه رحمة للفقراء والمساكين. بعد كده، من أهم أسباب التضخم اللي هو غلاء الأسعار كثرة الطلب. إن الناس في فكرة سيئة جدا عن بعض الشعوب، أول ما يغلوا سعر الحاجة يطلعوا التجار دول، يطلعوا الشاعر يقول لك الحاجة ديت زي الحديد مثلا، مش هيبقى في حديد الشهرضة، فالحق الحق بسرعة خزن عندك في البيت، مش هيبقى في أسمنت الشهرضة، فتلاقي الناس كلها عم تجري على الحديد، تجري على الأسمنت، تجري على كذا، تجري على كذا، فبالتالي بيقوم التجار رافعين السعر جامد جدا. كثرة الطلب على السلع وتهافت الناس على الشراء بأي سعر كان. وهنا نجد أن الإسلام قد حث في الحالات العادية على الاقتصاد في المعيشة والتوسط في النفقة. نعالج القضية إزاي؟ إن إحنا نتوسط بقى، يعني في غلاء في سعر في حاجة محددة ما جبهاش، أشوف إيه البديل، زي اللحمة بقت مثلا ب50 جنيه ايه البديل؟ لا العدس. العدس فيه نسبه بروتين عاليه جدا. العدس فيه نسبه بروتين. ولا الفول، الفول فيه نسبه بروتين عاليه جدا. حمص الشام، حمص الشام فيه اعلى نسبه بروتين. يعني في بديل، يعني مش لازم تاكل الحاجه الحيوانيه اللي هتجيب لك الاضرار، لان اللحمه ثبت حاليا دلوقتي بيدوها علف بيجيب امراض خطيره. فعشان كده بس عشان الجزائر ما يزعلوش مننا ولا تجار المواشي، فاحنا نركز في 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 حته ان احنا نشوف البديل بالنسبه للفقير. ايه البديل بالنسبه ليا؟ العدس. والعدس فيه صحه رهيبه جدا للجسم، سبحان الله. كانت اوروبا بتعتمد اعتماد كليا عن العدس في الحروب، بيدي طاقه للجسم، طاقه رهيبه جدا. لذلك الواحد يجي ياكل عدس تلاقيه يعرق، بيدي طاقه. الحاجة التانية، العدس بيطرد البرد من الجسم، سبحان الله. والله بيطرد بيطرد جميع عندك برد في العضلات هنا، عندك برد في المعدة، برد في أي مكان، بيطرد البرد، سبحان الله، طارد للبرد. ففي نسبة عالية من البروتين. ربنا يسر ما يغلوش لنا العدس. احنا الله ما يجعل كلامنا خفيف على التجار، لأن هم بيصدقوا يقولوا بس العدس، الشيخ قال العدس. زي قلنا الملوخية بتعالج حاجات كتيرة، لقينا الملوخية راح تضرب لفوق شوية. فعشان كده يعني ربنا يجعل كلامنا خفيف على التجار، يعني اللهم امين يا رب. وهذا من شانه يقلل الطلب. يبقى ما حدش بيشتري مثلا اللحمه، هتلاقي غصب عنه التاجر هيبيع اقل والجزار هيبيع اقل. لكن اول ما يغلي سعر الناس بتبقى طوابير. طب ما انتوا اللي تستاهلوا بقى، انتوا اللي تستاهلوا والله، انتوا اللي بتخلوا التجار يعملوا فيكم كده. الشعوب لازم يكون عندها حضاره، ولازم عندها افق واسع، ويكون عندها فكر عالي. الارجنتين يا اخوانا، الارجنتين عملت ايه؟ لما غلوا سعر الطماطم، الارجنتين شعب الارجنتيني باكمله امتنع عن شراء الطماطم. واحنا كنا في مصر كده، ما يجي يعلوا الطماطم كانوا بيعلوها في الصيف، الناس كانت تخزن قبل ما يجي الصيف وتعملها، كانت تعملها بيسموها ايه اللي هي بيعملوها في البرطمانات دي، دي اللي هي اسمها ايه، الصلصه، عارفين الصلصه؟ الصلصة كانوا بيخزنوها، أهلنا كانوا بيعملوا كده. فما يجي كانوا يغلوا الطماطم ما ليش حد بيشيلها، فمنزلينها. وذلك كانوا بيقولوا يا طماطم يا مجنونة. في الأرجنتين عملوا حركة جميلة جدا عجبتنا والله. كل الشعب الأرجنتيني امتنع عن أكل الطماطم. التجار بدأوا يرموها في الشوارع، مش لا حد بيرموها، فالناس بقت تاخدها ببلاش. صوروا بقى. فإحنا المفروض إحنا شعب متحضر نعمل كده، شعب إسلامي. حد يغلي سعر الحديد غلي ولا واحد يشتري، مش شاري دلوقتي. والله ما انا شاري. الاسمنت يغلى خلاص اشربوه، هيبوظ عندهم والله، هيتدمر. ما تشتريش، ما هو انت السبب، ما انت شراءك ده بيجي علينا بالمصايب. ما تشتريش. عربيات غاليه، ما تشتريش عربيات، دور على البديل المستعمله شويه تمشيك لحد ما ربنا يسهل. لكن انك تجري وتشتري، ما انت كده بتظلم الناس اللي هي فقيره معدومه. خلي بالك من حته، انت معاك لكن غيرك ما معهوش، حرام عليك بتاكل الله سبحانه وتعالى. يغلي في اسعار الاجره، اقف شويه. قال لا، يغلي في البنزين، بتغلي في البنزين، قال البنزين في العالم كله نزل في الحضيض، بتغلي ليه؟ قال لا. فاذا امتنعنا عن هذه الاشياء ايها الاخوه والاخوات، هتلاقي العمليه نزلت فضل الله سبحانه وتعالى. لذلك الاسلام قال لك التوسط، التوسط. اسمع معي، ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط. يعني تبقى فقير ولا ايه، ايدك سايبه بمعنى صح، خليك وسط. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. طيب، يبقى الإسلام عالجها بالطريقة دي، التوسط. تاني حاجة المقاطعة اللي أنا قلت لك عليها، المقاطعة زي الأرجنتين اللي عملت كده. وفي دول في أوروبا لما بيلاقوا الحاجة تغلى ما بيشروهاش، يقوموا منزلينها غصب عنهم. ومن أهم أسباب غلاء الأسعار احتكار التجار للسلع. وأنا بسأل، أنا ببص كده في دول عربية بلاقي معظم الناس اللي تستورد دي، اللي تلاقوا اتنين أو تلاتة أربعة معروفين، ده بيستورد سيارات وده بيستورد لحوم وده بيستورد مش عارف ايه. طب ما واحد بس، طب ما هيحصل احتكار، يروح عامل تعطيش للسوق، يعطش الزيت، ما تلاقيش زيت في السوق، ما عندكش ازاز زيت، ينوبك صوابع عشان العيال، أصلا سمنة ثبت إنها بتضر صحة الإنسان، طب ما عندكش ازازة بأي ثمن، يبقى بخمسة جنيه يقول لك ايه، بتلاتين جنيه، تقول انا موافق خد التلاتين جنيه، لا غلط. فالاحتكار ده بيغلي السعر في السوق. لذلك في حمله اسمها تعطيش السوق، هم اذكياء. الحديد عمل ايه بتلاته دلوقتي، طب عطش السوق، عطشه. طيب هم بيستوردوا حديد ايه، 10 و12، طيب ما فيش 12، لا ما فيش 12، عطش السوق من 12. ليه؟ ما عشان يضرب لفوق. فعشان كده خلي بالكم من الحته الخطيره، لما يجي يعلي ويعطش السوق ابعد، الا للضروريات زي دواء السكر والضغط الحاجات ديت، فيجب الدولة أن تساعد فيها شوية عشان الناس الغلابة والفقيرة يعني. قال رسول الله: فوالله لا الفقر أخشى عليكم، أنا مش خايف عليكم الفقر، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها، يعني بقى تحتكروا، وتهلككم كما هلكت من كان قبلكم. متفق عليه. وحرم الإسلام الاحتكار، ركز معي، عندما يقل الطعام في البلد يكثر عليه الطلب ويزيد سعره، وتتاح لضعاف النفوس من التجار فرصة احتكار هذه السلع. تعال شوف الرسول ماذا قال: من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجزام والإفلاس. وزك تلاقي معظم التجار عندهم أمراض، الجزام ده يعني رمز للأمراض، معظم التجار عندهم الضغط والسكر وأمراض خطيرة جدا يا أخوانا والله، إلا من رحم ربي يعني. والإفلاس، بص تلاقي الشركة الفلانية أفلست، فلان أفلس، اللي كان بيستورد مش عارف إيه أفلس، والله شوف صدق رسول الله. والرواية رواها ابن ماجة وإسنادها حسن. من يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه، يعني اللي تاجر ما احتكرش الحاجة ربنا يبارك له والله. ومن يأخذ مالا بغير حقه، ما المحتكر ده ملعون والله، بياخد حاجة مش بتاعته عشان يغلي السعر على الناس والناس البسيطة الغلبانة. بغير حقي فمثلوه كمثلي الذي يأكل ولا يشبع، رواه الإمام مسلم. طيب دي أهم الأسباب يا أخوانا، أهم أسباب غلو الأسعار. في أسباب كتيرة جدا سياسية أنا مش عايز أخوض فيها، أقف عن ده شوية يعني، لكن تعالوا نتكلم بقى على نصائح نواجه بيها غلو الأسعار. أول نصيحة أوجهها إلى أولياء الأمور، إلى الحكام والأمراء، ولازم الحكام والأمراء يتدخلوا كما فعل عمر في اللقاء السابق، كما قلت لكم عمر تدخل وأقسم يمين الله أن يساوي بين الغني وبين الفقير على المنبر، قال والله لا نأكل السمن ولا العسل ولا نأكل اللحمة حتى يأكل الفقراء المساكين، وجمع الفقراء من جميع الأماكن جابوا من المدينة وبدأ طعمهم عمر بيده صلى الله رضي الله عنه وأرضاه، وطلب من عمرو بن العاص في مصر المدد فبعت له مدد، أوله كان في المدينة عند عمر وآخره كان في مصر هنا كما قلت في الحلقة السابقة. فلازم الحاكم يتدخل، الحاكم لازم يتدخل في الصالح، لأنه أصلا بقى حاكم وبقى ملك وبقى أمير عشان الفقير، عشان يجيب له الحق، لأن القوي ده معاه سلطة ومعاه أموال معاه عيلة معاه، لكن الفقير ما معهوش إلا الله سبحانه وتعالى. فربك جعلك أنت بقى إنك تجيب لي ده حقه من ده. ولذلك سيدنا أبو بكر الصديق حارب الذين منعوا الزكاة وغضب غضبا شديدا على عمر بن الخطاب، قال له أجبار في الجاهلية خوان في الإسلام، جاي تقول لي سيب اللي ما بيدفعوش زكاة الأموال؟ لا والله، لو كانوا بيدوا بس عقال بعير لقاتلتهم عليه. عشان كده سيدنا عمر قاتل الذين منعوا الزكاة، من لأن ده ركن من أركان الإسلام، فلازم الحاكم يتدخل. حاجة تانية، معظم الدول ما بتطلعش زكاة مالها، ليه الحاكم ما يتدخلش كده في يوم اسمه يوم جمع الزكاة، في يوم محدد من سنة لسنة، ونعمل إعلان في التلفزيونات اللي تملكها الدولة، حتى الدولة هي اللي تجمع، احنا لناش دعوة يعني، عشان ما اقولش بقى بيجمعوا فلوس وبتاع، احنا لناش دعوة، احنا يجمع يقول يا اخواننا في يا ايها الناس هنجمع زكاة الاموال عشان نوديها للفقراء، هنعمل بيها مصالح الفقراء، والناس هتدفع، الناس بتتهرب من الضرائب، لكن لما تعرف ده حق ربنا هتدفع وهي راضية. وجربوا الاسلام مرة، انتوا عمالين تجربوا قوانين بتاعت نابليون بونابرت وبتاعت الشيوعية زبالات الارض كلها جربتوها، طب جربوا الاسلام مرة يعني، مرة واحدة جربوا الإسلام. الغرب بدأ يطبق نظرية الإسلام، بدأ الاقتصاد العالمي يشم نفسه، ليه؟ لأن اعتمدوا على نظرية الإسلام. روسيا الشيوعية دلوقتي بتفتح بنوك إسلامية، روسيا الشيوعية، إنجلترا بدأت تفتح، أمريكا وما أدراك ما أمريكا. طب إحنا دول إسلامية يا أخوانا، اشتقنا للإسلام، عايزين نشوف الإسلام عملي. هو الإسلام ده بس بقول لا إله إلا الله وبصلي؟ لا، مش كده الإسلام ده، إن الذين قالوا ربنا الله توحيد بس، لا، ثم استقاموا، منهج بقى، منهج الاقتصاد يطبق، منهج العدل في القضاء يطبق، العدل في السياسة تطبق، العدل في توزيع كل إنتاج الدولة بين الغني وبين التوزيع، العدل، توزيع كل هذه الثروات توزيعها بالعدل. فطبعا ده كل دي وظيفة الحاكم، فالحاكم عليه هو الأساس، فيجب الحاكم أن يتدخل لمحدود الدخل. فعلى ولاة الأمر، إلى ولي الأمر، في دولة في كل دولة إسلامية نذكرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقول صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. فعلى ولاة الأمر أن يسعوا في معالجة هذه الأزمة بما يخفف على الناس معاناتهم ويزيل شدتهم. وهذه بعض المقترحات مني إلى ولاة الأمر. أولا، دعم السلع الأساسية التي يحتاج إليها الناس مثل الأدوية والمواد الغذائية وغيرها. ثانيا، صرف مبلغ مقطوع لكل مولود يولد في الإسلام. وفعل كده سيدنا عمر بن الخطاب، أول ما تولد مولود كان يديله 100 دينار، كان بيعطيه 100. اسمع، فكان يعطيه راتب عمر بن الخطاب، أيوة، صلى الله عليه وسلم. وهذه سياسة إسلامية قديمة، وهي مطبقة في دول عديدة بصور شتى. وقد خص عمر بن الخطاب رواتب ثابتة للمواليد والأطفال الصغار، فجعل المولود أول ما يولد 100 درهم، 100 درهم، يكبر شوية 200، يكبر شوية 300، لحد ما يعتمد على رجليه ويسعى كده يزوده. سيدنا عمر كان بيزود. الدولة الإسلامية أنزمة كانت كبيرة، بعض الناس بيقول لك يعني حتة المدينة دي ومكة، لا، ده كانت دولة كبيرة جدا. حتى عمر بن العزيز في يوم من الأيام ما لقاش فقير يديله زكاة المال. رواه أبو يوسف في الخراج وأبو عبيدة في الأموال. ثالثا، مساعدة الأسر المحتاجة وبالذات الذين ليس لهم مورد ثابت، الناس الإرزقية اللي بتطلع الصبح كده ما تعرفش هيجي لها فلوس ولا مش هيجي لها، فدول محتاجين يعني مساعدة. والناس العجائز الكبار سن، هيشتغلوا فين ويروحوا فين ويجيوا منين، محتاجين حد يعني يساعدهم، والأدوية ليهم إليهم يعني. وكان عمر وزير كان يعطي الفقراء والمساكين وضعاء والكبار السن، وزوج الشباب بمال الزكاة. 4، على الحاكم مراقبة التجار والأخذ على يد من يستغل ارتفاع الأسعار. طيب بعد كده 5، إعادة النظر في رسوم بعض الخدمات زي الكهرباء. الكهرباء دي بقت نار جهنم لا تحتمل. يعني أنا الشيخ في الأوقاف بياخد 102، و2 جنيه لزوجته يبقى 104، اللي الفاتورة أحيانا بتيجي حوالي كام؟ حوالي 300-400 جنيه. طب هجيب منين؟ والشقة ب500، طب هجيب منين؟ بالله عليكم هجيب منين؟ بارك الله فيك. المشايخ مش بتدي حقها في المساجد، ما بيجيش المساجد، ما هو ما بياخدش ربع حقه. الرحمة حلوة برضه، الرحمة حلوة. بعد كده على الحاكم زيادة الإنتاج المحلي. ما كل ما نزود الإنتاج المحلي ما بنستوردش، لأن الحاجات المستوردة دي غالية جدا، ما هي دي بتاخد فلوسنا مواردنا. فلابد ان الحاكم، واحنا عندنا في مصر الحمد لله فضل الله برضه المستثمرين ما بيدفعوش ضرائب بنشجعهم، وخصوصا اللي بيبقى مكتوب عليهم صنع في مصر. انا مع كده بصراحه، تشجيع انتاج المحلي ده مهم جدا، وده في ايد ولي الامر، زياده الانتاج المحلي وزياده العرض لكي يقل السعر. ولابد الحكومه من دعم المستثمر المصري على حساب الاجنبي وليس العكس. 6، وقف السلوك الاستهلاكي. يعني الدوله برضه كانت ايام زمان تجيب لك يا اخي اعلانات كده على الميه، ترشيد الميه، السلوكيات الوحشة. احنا عندنا سوء استهلاك بطريقة وحشة جدا. يعني جيب لك 10 كيلو طماطم، هياكل بس منها نص كيلو، الباقي بيبوظ ويرميه. بص في الزبالة كده وانت تعرف، والله بلاقي الطماطم زي ما هي ثابتة. عارفين ناس بتلم في الزبالة، بتلم البلاستيك مش عارف ايه، فبتغرق لك الارض كده، فتبص تلاقي طماطم سليمة، والله سليمة والله، ورمينها ورمينا، مش اولى بيها فقير دي ولا معدوم؟ بل ليه بتجيب 10 كيلو؟ وليه تجيب 5 كيلو؟ طب ما تجيب على قدك وعلى قد اسرتك، والزوجة في البيت تطبخ يا دوبك على قد اولادها وعلى قد اللي موجود، او هتزودي شويه، زودي طبق للفقراء، جيرانك الفقراء والمساكين، وده اسمه التكافل الاجتماعي الاسلامي. ده بالنسبه لولي الامر. اما بالنسبه بقى للتجار، نصائح للتجار مع سلسله. نصيحتي للتجار كالاتي: عليهم ان يتقوا الله ويراقبوه. ونذكرهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. كان أيام زمان التاجر المسلم يا أخوانا تركيزه كله يدخل الناس في الإسلام. شفنا شرق آسيا، اندونيسيا والمناطق دي وماليزيا، دخلوا في الإسلام نتيجة إيه؟ تجار، سلوك تجار، رحموا الناس فدخلوا في الإسلام أفواج. ولذلك تلاقي الإسلام عندهم متين، ليه؟ دخلوه على اقتناع. كذلك التاجر المسلم هو يعني ينظر إلى الآخرة، ما دواش على ربح الدنيا، يعني ربح دنيا وربح آخرة. طيب أدور على آخرتي إزاي؟ أدور على آخرتي. يؤتى بتاجر يوم القيامة، الرواية صحيحة، عند الميزان، يقول الله ألا أجد معك حسن أرحمك بها، وهو أعلم، الله أعلم سبحانه وتعالى، بس بيسأله. فيقول له يا رب كان فيها خصلة حلوة قوي، كان لما يجي لي واحد غني كنت أبيع له، لما كان يجي لي فقير كنت أرحمه، وكنت أديله السلعة ومعوش فلوس أقول له طب روح ربنا يعني سهلة معاك بهات لي، يجي لي يقول لي ما معيش أسامحه، يقول له كنت بتعمل كده ليه؟ يقول يا رب عشان أرحمه. فيقول الله لست أرحم على عبد مني أدخل برحمة الجنة. فمن أهم أسباب الرحمة عشان ربنا يرحمك كتاجر، عشان ربنا يرحمك، ارحم الناس. في ناس معاه فلوس وفي ناس معدومة، المعدوم ده اوزن بقى، اوزن، كسبت من ده اعدل مع ده وارحم ده. كما نذكرهم بما يلي: الحذر من الاحتكار. يبقى أول حاجة نحذر التجار من الاحتكار، لأن من أهم أسباب غلو الأسعار الاحتكار، وده لعنة، ملعون المحتكر، ملعون في الإسلام. الحذر من الاحتكار للسلع وحبسها في المخازن مع حاجة الناس لها مما يرتفع معها الأسعار. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتكار، وقال صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ، إلا خاطئ. ثانيا من نصيحتي للتجار البعد عن المعاملات المحرمة كالغش والربا والتدليس ونحوهما، كما لذلك من أثر في محق البركة مع التذكير بصدق والأمانة إلى غير ذلك. قال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدق وبينه، وضح يعني ما غشش، وضح وبينه، بورك لهما، وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما، رواه الإمام مسلم. ثالثا أذكر التجار التيسير على الناس وإنذار المعسر ومراعاة الفقراء المساكين، زي أهل غزة دول لما فتحوا لهم المعابر من فترة، من سنة كده يعني، فتحوا لهم المعبر، لقينا التجار جابوا سلع أصلا لا تصلح يعني فاسدة، وراحوا يتاجروها، إزازة زيت مكانت بجنيه يبيعوها بمية جنيه. شوف الإجرام يا أخي، شوف الإجرام لناس محاصرة، ناس مجاهدة في سبيل الله. ده اعتبر وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وبأنفسكم، جهاد المال مقدم على النفس، سبحان الله، ده جهاد. يعني لو مت وانت بتدي له حاجة ديت دخلت مع الشهداء الجنة، تخش الجنة بغير حساب، لا عندك حساب ولا فزع أكبر ولا رعب ولا هلع في الآخرة. عديت هتكسب إيه؟ هتكسب منهم كام مليون؟ هتصرفهم على السرطانات والضغط والسكر وأمراض خطيرة، وعليك هتبقى فاشلة. ثالثا عموم الناس، نصيحتي إلى عموم الناس، إن الذنوب من أعظم الأسباب في حصول القحط والغلاء والوباء، وعند ذلك من البلاء ننصحهم بالآتي: واحد، التوبة الصادقة النصوح من جميع الذنوب وبخاصة الربا الذي هو من كبار الذنوب، وتهاون بعض الناس فيه على خطرته ومحقه للبركة والرزق. ثانيا ضرورة أداء الزكاة في وقتها وعدم التهاون في ذلك، فهي ركن أساسي من أركان الإسلام، الركن الثالث من الإسلام. ثالثا ترشيد الاستهلاك وعدم الإسراف، فقد قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. رابعا التحرر من أسر العادات والنمط الغذائي، إن الناس متعودة تأكل في الحتة الفلانية ويدفع حوالي 400-500 جنيه، في ناس مش لاقيها تأكل أصلا. عدة حلول للأسر بقى، أنا النهاردة حديث للفقراء والمساكين، أنا قعدت أفكر قلت هنعمل لهم حل في الغلاء ده نعمل إيه. أنا فكرت والله يا أخوانا، لقيت أنا وأنا قاعد كده فكرة جات لي حلوة جدا. الفكرة ديت ايه رايكم لو احنا عملنا مع بعض جمعيه استهلاكيه؟ بمعنى صح يعني ايه يا شيخ سالم؟ يعني عماره واحده فيها الفقراء دول او الموظفين الغلابه، نجمع من بعض فلوس ونكتب اجنده كده: انت طلبك ايه الشهر ده؟ انا والله عندي سكر وزيت وكذا وكذا وكذا، وانت انا سكر وزيت وكذا، وانت هنا كذا. خلاص نروح سوق الجمله نشتري بالجمله. عارف الفرق كام؟ الفرق بين سماء وارض. جربتها لما اشتريت من سوق الجملة، لقيت فرق بين سماء وأرض. يعني الحاجة اللي كانت هتبقى عليا بمية جنيه بقت بجنيه بس، يبقى أنا وفرت كام؟ 99 جنيه. يا سلام، والله لو عملنا كده يا أخوانا هنضرب الأسعار في السوق والله. نروح سوق الجملة يعني، طيب وانت عايزين طماطم وعاوزين كذا حاجات أساسية، الأساسيات، السكر والحاجات الأساسيات دي هنجيبها من سوق الجملة بسعر لا تتخيله، رخيص جدا. فلما نيجي نوزع على بعض الحاجة بعد كده هنلاقي اللي احنا صرفنا حاجات بسيطة جدا ووفرنا جامد جدا. تكتل، اول حاجة نعملها الفقراء مع بعض تكتل اقتصادي للمستهلكين، ويكون بين الجيران والأقرباء حيث او زملاء العمل، حيث يقوم كل تكتل بالاشتراك وشراء جميع السلع والمنتجات التي يحتاجون اليها من أسواق الجملة بأسعار أقل، ثم يقومون بتوزيع هذه السلع فيما بينهم حسب احتياج كل مشترك، وبالتالي يضمن كل فرد أن يحصل على كل مستلزماته حتى كلها وإن كانت قليلة بسعر قليل جدا. سبحان الله. اثنين، إنشاء جمعية إنتاجية استهلاكية في العمارة. يعني إيه يا أخوانا؟ أنتوا لو رحتوا سوق جملة اشترينا مثلا معزة، لحم المعيز حلو جدا على فكرة، لأن المعيز بتاكل حاجات طبيعية، نجيب معلش بقرة، نجيب أي حاجة ونعمل فوق في السطح، عندنا فوق في السطح عشش، كان أيام زمان بيعملوا كده، نربي فيها خروف، نربي فيها معزة، نربي فيها دجاجة، نربي فيها كذا، ونشترك إحنا العمارة مع بعض حتى ربنا يجعل فيها البركة وربنا يكرمكم ويكرمني إن شاء الله كده يعني. أو في الناس في الريف عندهم الأراضي وعندهم الأكل دي، نتجمع مع بعض شارع شارع كده ونعمل كده، هنوفر جامد مع بعض. إنشاء جمعية إنتاجية استهلاكية للاكتفاء الذاتي من زراعة الخضروات وتربية الحيوانات منزليا على مستوى الجماعة كمشروع صغير للاستهلاك الأسري والعائلي، وليس يهدف إلى الربح بل يهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وقد يمتد هذا المشروع للإنتاج التسويقي على مستوى الحي أو المنطقة وقد يتسع بعدها. طيب بعد كده استخدام البدائل البروتونية وغيرها من الاعتماد على عدم اعتمادنا على الأشياء الأساسية، لأن هي دي بتاخد المرتب كله للأسف. سادسا تبادل المواد الاستهلاكية. يعني ايه تبادل المواد الاستهلاكية؟ يعني أنا عندي ولد عنده 6 سنين عنده ملابس قديمة حاططها رميها في البتاع، جيراني عندهم أولاد في نفس السن، ابني كبر بقى في 7 سنين والملابس عليه ضيقة، طب ما اديها لديت، وهم عندهم ولد عنده 7 سنين مثلا يدي لابني، يبقى في تكافل بيننا، في تكافل بيننا. وعايز كانوا بيعملوا كده على فكره، النهارده انا طابخ ملوخيه واطبخ باميه، اديني طبق باميه وانا اديله طبق ملوخيه، يبقى وفرنا. كنا بنعمل كده ايام زمان وكانت العيشه حلوه والله، والاسعار كانت رخيصه جدا. مش عارف ايه اللي حصل للناس. ايقاف شراء المواد غير الاساسيه في المنزل امثال الصيني وخلافه التي تستخدم يعني بس كمنظر، النيش والحاجات دي ما بنعملش بيها اي حاجه، لكن ايه منظر فقط لا غير، وبنشتريها باسعار اولى بها الفقير. طيب نروح لفاصل ثم نعود بمشيئة الله سبحانه وتعالى.
الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني، عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في.
سنعود بمشيئة الله.
إلهي أسأله كشف ضري، إلهي من لي غيرك، من لي غيرك. إلهي حجتي حاجتي وعدتي فاقتي، فارحم يا الله. إلهي من لي غير، كيف أمتنع بالذنب من الدعاء ولا أراك تمنع مع الذنب من العطاء. فإن غفرت فخير راحم أن، وإن عذبت فغير ظالم أن، فغير ظالم أنت الكريم. أنت الحليم يا الله، أنت الغفور، أنت الرحيم، وأنت أنت أنت وأنت أنت أنت الله، أنت الله، أنت الله.
على الإحسان والإخلاص وحب الله خير أساس، وبالحسنات والإحساس ستجمعنا قناة الناس.
شاشة تأخذك للجنة.
وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء، وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء، عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا.
الحمد لله وكفى، واشهد ان لا اله الا الله وان محمد عبد الرسول. ايها الاخوه والاخوات، يسعدني ان اتلقى اتصالاتكم ورسائلكم عبر قناة الناس، والرقم موجود على الشاشة، ورقم الرسائل موجود على الشاشة، وسأجيب عليها على الفور بمشيئة الله سبحانه وتعالى. أستحلفك بالله شيخ سالم أن تدعو لأخي مازن بالنجاح في الجامعة، أسأل الله أن يوفقه وأن يجعله من الفائزين بمشيئتي سبحانه وتعالى. اللهم أمين يا رب. السلام عليكم يا أخت لبنى.
زي حضرتك يا دكتور سالم.
الله يسلم سيادتك يا فندم.
انا كنت عايزه اكلم حضرتك عن الدكتوره مروه. طبعا اول مره اتصل بحضرتك، كان نفسي اكلمك في امور شخصيه، لكن الدكتوره مروه دي يعني وجعاني جدا. انا مش عارفه انام من ساعه ما سمعت الخبر ده.
مروه ايه؟
الدكتوره مروه الشربيني اللي ماتت في المانيا عشان التحجب.
حسبي الله ونعم الوكيل. الولد متطرف متطرف ضربها.
كل عايزه من حضرتك ان اتوسل اليك ان الموضوع ده ما يعديش كده زي كل مره.
التوسل لله،
احنا عايزين ندافع عن الاسلام كويس قوي. يعني انا عماله اعيط، انا ما اعرفهاش والله العظيم. دي حامل يا فندم في 3 اشهر، وكمان ان لها طفل صغير، والولد من ساعه ما سمع الحادثه بيقول قتل ابويا وامي.
نعم.
يعني انا كل اللي انا بتمنى ان قناه حاضر. الناس تتولى الموضوع ده.
حاضر يا اختي. أنا كنت أتولاه في الحلقة القادمة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، سأناقش هذه القضية وقضية شتم رئيس فرنسا للنقاب علنية في المجلس هناك عنده، فستناول هذه القضية في الحلقة القادمة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. تناول قضية الدكتورة مروة، قصة يعني مخيفة مرعبة، ليعلم الناس من هو الإرهابي الحقيقي، أنهم بيغزوا الغرب، بيغزوا أولادهم في الكنائس على كره الإسلام والمسلمين. فان شاء الله نتناولها باذن الله يا اختي الفاضله، وجزاك الله عني خيرا وعنها كل خير. ومعانا الاخ سيد من الاردن الحبيبه. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله انه احبك في الله يا شيخ سالم.
احبك الذي احبتني فيه اخي الحبيب.
والله انا مع الطفل دي غارين اقول لك اني احبك في الله بس. والله
احبك الله كما احببتني، واسال الله ان يجعلك تحت عرشه يوم لا ظل الا ظله، واجمعنا مع الانبياء والشهداء والصديقين يوم القيامه.
الله يرضى عليك يا شيخ سالم، تدعي البنت حبيبه. الله يخليك يا رب.
ربنا يجعلها حبيبه للرحمن، وجعلك مريم بنت عمران ان شاء الله. معانا الاخت هدى من الاسكندريه. انا سعيد باتصالك يا اخي سيد، وجزاك الله عني خيرا، واسال الله ان يجعلها في ميزان حسناتك، وان يرزقك عبد الرحمن وعبد الله باذن الله، عبد الرحمن وعبد الله باذن الله سبحانه وتعالى، وان يبارك لك في حبيبه، وجعلها حبيبه للرحمن ان شاء الله. معانا الاخت هدى من الاسكندريه. السلام عليكم يا اخت هدى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ سالم؟
الله يسلم حضرتك يا فندم.
لو سمحت عاوز اسألك على زكاة المال.
اتفضل يا فندم. انا معاكي مركز معاكي.
انا جوزي كان مسافر.
نعم.
ودلوقتي
الكلام على طول.
مبلغ مع مبلغ وانا مش عارفه بالظبط، مش عارفين نعمله ايه في زكاه المال، ادفع ايه بالظبط؟
هو
مش عارفين.
طب اسمعيني عبر التلفاز. حاضر. هو زكاه المال 2.5. يعني ايه 2.5؟ يعني كل 1000 جنيه تدفعي 25 جنيه. ان شاء الله، بارك الله فيك. السلام عليكم يا شيخ سالم. اقيم ببلد واهلي ببلد، واكلم امي وابي واخبروني عن ست اخواني وجيراني وافعاليهم واخبارهم، هل هذه نميمه؟ وهل يجوز ان اعمل عمره عن ابي الحي لانه كبير بالسن وصار يصلي، ربنا يثبتنا جميعا. والله افضل تطلعوا افضل وتاخذوا في ايديك كده وتخليه يسعى بين الطواف والسعي وشرب ماء زمزم، دي طعمها احلى. يا ريت تعرف اذا ما كانش يتيسر له فاعمل له ان شاء الله، بارك الله فيك. ارجو يا شيخ سالم ان تدعي لي بلم شمل انا وطليقي وكل من يقرا الرساله. اسال الله ان يعيدك الى زوجك سالمه غانمه بمشيئه الله، ويبعد عنك السوء والشر، اللهم امين يا رب. أسألك بالله مراقب أن تبلغ الشيخ سالم أن يدعو لي العم عبد الله بالرحمة. انصحني يا شيخ سالم، أسأل الله أن يرحمه ويغفر له. انصحني يا شيخ سالم، بكتب أقرأها في وقت فراغي، لماذا عندما صحني يا شيخ بكتب أقرأها. بالنسبة للكتب، نقرأ في كتب يعني كتاب، في مثلا عندنا أحياء علوم الدين بتحقيق العراقي قيم جدا بصراحة، يعني من الكتب المؤثرة فعلا وشامل الإسلام كله بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني وهو محقق يعني. وكتاب القرطبي بتاع التذكرة مهم جدا وهو محقق حاليا بفضل الله، وتفسير ابن كثير وهو محقق حاليا بفضل الله سبحانه وتعالى، ويجعل هذا التحقيق في ميزان علمائنا الأجلاء إن شاء الله. سألك بلا مراقب، انصحني يا شيخ، عاجل تغيب أخي من شهور ولا نعلم أين ذهب، فهو عنده اكتئاب وأمه أرملة وهو طالب أزهري متدين، فماذا نفعل؟ خلي الأم تصلي قيام الليل وتدعو الله أن يعيده إليها، فدعاء الأم مجاب بإذن الله، وتلح في الدعاء وتبكي وتلح على الله عز وجل، وأسأل أن يعيده إلى أمه مرة ثانية ولي ذلك والقدر عليه، وأسأل الله أن يشفيه ويعافيه ويبعد عنه أولاد الحرام. عاجل تغيب، السلام عليكم، نظرت خروف ولما ذبحته أكلت منه، هل يجوز أم لا؟ أفيدوني. حسب النذر، إذا كنت نذر كله لا فلا يجوز أنك تأكل منه، فلا يجوز شرعا. السلام عليكم، الأردنية، الرجاء من الشيخ سلمان يدعو لأبي بالرحمة ولأمي بالشفاء وأنا بالزوج الصالح. معنا أم محمد. معنا أم محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا أم محمد؟ معك الشيخ سالم يا أم محمد، اتكلمي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة يا شيخ سالم، في موضوع بيني وبين أخويا بالنسبة الميراث، وهو يعني والدي بقاله 3 سنين ميت، وانا رحت له مرة واثنين وثلاثة علشان يعني يديني حقي او كده، كل مرة يعني بيطردني او بيهني او كده من غير سبب ومن غير داعي، وما فيش اي حاجة بينا كتب لي كده تستدعى كده، هو بس بعد موت والدي بس.
عمل ايه بقى؟
حاليا دلوقتي يعني بتمنى حتى ان احنا نتكلم حتى مع بعض، وقلت له عايزه يبقى في بينا صله رحم، بس صله رحم.
حاضر.
مش عايزه فلوس، مش حاضر. عايزه بيت، مش عايزه اي شيء، برده ما فيش فايده.
حاضر.
قال لي انا مش عايزها.
طب اسمعيني عبر التلفاز، بارك الله فيك. بالنسبه في برنامج اسمه اباء وابناء يوم الاربعاء الساعه 5:30، اباء وابناء بنتكلم فيه في مشاكل اسريه، وريت تتصلي بيا يوم الاربعاء، واسال الله ان يهدي لك اخوك ويهديك له ويصلح حالكم ان شاء الله، اللهم امين يا رب. اختي هبه، السلام عليكم. السلام عليكم استاذ حمدي.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بركه برقم واحد اسمه يا استاذ حمدي. ايوه
شيخ سالم، معايا؟
معاك يا اختي هبه.
ازاي حضرتك؟ ربنا يعزك يا رب يا شيخ سالم.
اللهم امين يا رب.
انا فرحانه جدا ان انا كلمت حضرتك، ربنا يعزك شيخ سالم. انا معلش انا عايزه اكلم حضرتك كتير قوي. اولا
نعم.
انا بقالي يجي سنه كده في كرب، ومش عارفه ليه. الحمد لله انا والله يمكن كنت اول السنه، يعني اول سنه كنت في كرب كنت مش متقبله الكرب ده، والحمد لله بفضل يعني ربنا وبفضل قنواتكم الجميله دي ربنا ثبتني الحمد لله.
الحمد لله.
وفي دلوقتي بقيت اسمع حاجات حاسه ان انا مهما بعبد ومهما يعني مهما بصلي ومهما بعمل بقرا قران حاسه ان انا نفسي اعمل حاجه للدين، يعني نفسي ان انا ربنا يكرمني انصر الدين. يعني انا سمعت امبارح الشيخ حازم بيقول لي انصروا الدين. صح. انا مش عارفه اعمل ايه، وانا والله الحمد لله ربنا كنت مديونه وربنا وقف جنبي وكرمني وفكيت ديني. وادعي لي يا شيخ سالم ربنا يكرمك. انا
في قرب
والله الحمد لله، والله راضيه، والله راضيه، بس حاسه اني انا مش عارفه انا عملت ايه، بس يعني ربنا معايا ومع كل مكروب. يعني بقول يا ربي هو هل انا مثلا عملت شيء وحش في حياتي باخد عليه كده؟ مش عارفه.
حاضر اسمعيني، حاضر اسمعيني،
قولي كلام كده يعني
بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. الدين هم وغم، والدين الرسول كان يستعيذ بالله من الدين، وقال لنا وسائل الدعاء، الدعاء بفك الدين يا اخواننا، الدعاء والله الدعاء والالحاق في الدعاء، قيام الليل، الاخذ بالاسباب. بالنسبه لاخويا حبيبي اخويا الشيخ حازم ربنا يديله الصحه والعافيه، وانا من الناس المحبه لفضيله الشيخ حازم ابو اسماعيل، فهو عالم ابن عالم، عالم ابن عالم، والده رحمه الله عالم من اكبر العلماء، يعني ربنا رحمه الله واسال ان يجعل مثواه الجنه الفردوس الاعلى. وشيخ حازم شايل هم امه، من النوعيه اللي شايله هم امه، فاسال الله ان يجعل هذا العمل في ميزان حسناتي ويقوي ان شاء الله باذن الله وجميع علمائنا في قناه الناس ان شاء الله، ونولي ذلك القدر العظيم. يا طب اخد الرساله بس في عجاله. الاخت من الاردن، اسال الله ان يدعو الشيخ سالم ان يدعو لابي بالرحمه، اسال الله ان يرحمه وان يغفره، ولامي بالشفاء، اسال الله ان يشفيها شفاء عاجلا لا يغادر سقما، وانا بالزوج الصالح، اسال الله ان يرزقك الزوج الصالح، انه ولي ذلك والقادر عليه. سالك بالله يا مراقب توصل رسالتي للشيخ سالم. الاخت اللي قالت في الاتصال اتوسل اليك، ده هذا لا يجوز شرعا، التوسل لا يجوز الا لله، التوسل بالله لكن لا يجوز للانسان. معذرة انا كنت عايز اجاوب عليها بس انا يعني الاتصالات كانت ورا بعض. يعني اسالك بالله يا مراقب توصل رساله الشيخ، وهي ان والدي يريدني اخلع النقاب، وانا ما صدقت التزمت، قل لي ماذا افعل؟ التزمي بالنقاب ولا تخلع النقاب، هو ده جهاد ومكافحه، كفحي كفح، وخصوصا فرنسا متغاظه من النقاب، احنا عاوزين المسلمين يلبسوا النقاب غيظا فيهم. ام احمد، لو ابي طلب مني مال من مال زوجي لاستكمال مشروع يعمله، هل اذا رفضت اكون عق؟ لا يجوز لك شرعا تاخدي من مال جوزك من وراه تدي والدك يعمل بمشروع، لا يجوز شرعا، تبقى انت كده بتسرقي مال، لا يجوز لك شرعا، ووالدك تفهميه كده لا يجوز شرعا. بارك الله فيك يا اختي الفاضله. يا شيخ، هل إذا قل البلاء يكون ربنا لا يحبني؟ وهل يجوز أن أطلب من الله يأخذ ولادي لأني أخاف عليهم من هذا الزمن والفتن؟ حرام عليك، لا تتمنوا الموت، النبي لا تدعوا على أنفسكم بالموت، فلا يجوز شرعا الدعاء بالموت على الأولاد ولا على أنفسنا، فلا يجوز شرعا. الحاجة الثانية، نسأل الله لهم التثبيت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، هكذا كان النبي يدعو، فاسألي ربنا لهم الثبات من الفتن إن شاء الله. بالنسبة للحب لابتلاءات النبي، هل كان الله يبغض النبي صلى الله عليه وسلم عشان كان بيمتحنه كتير؟ يا أخوانا لازم نفهم أن كل ما يسخن الإيمان، كل ما الإيمان يكون شديد، كل ما الابتلاءات تشد أكتر، كلما سخن إيمان العبد يعني سخن ابتلاءه، ازداد ابتلاءه بمعنى صح. أنا لا أحب زوجة أخي لأنها صليطة اللسان وتشتم أخي، هل علي إثم؟ ما حكم دين في يا شيخ؟ كيف تقضي الفتاة المسلمة وقتها في البيت حسن أني لا أخرج منه مش يمنية؟ دي سؤال وده سؤال. انا لا احب زوجة اخي لانها صليطة لسان، والله انت اصلا انت مالكش دعوه تحبها ما تحبهاش، فهي ابعد عنها، لان دي زوجة اخوك، لا يجوز شرع انك اصلا تسمع لها وتقعد معاها، يعني سلام عليكم وعليكم السلام. اما هي صليطة لسان فعلى نفسها هي بتاخد الوزر، لكن انت مالكش دعوه ما تدخلش بينهم، عشان بس ممكن بتكون بتجر شكلك انت عشان تقول اخوك بيشتمني اخوك بيهني وامك بتشمني اخوك بيهني، لان احيانا بيعملوا كده عشان يخرجوا من البيت وكده يعني، فانت ابعد عن المشاكل احسن. يا شيخ، كيف تقضي الفتاة المسلمة وقتها في البيت؟ والله قسمي وقتك، بالنهار تقسميه الى ثلاث اثلاث، والليل ثلاث اثلاث. الليل تقسميه تنامي فيه الثلث الاولاني، الثلث الثاني تقيمي فيه الليل، القسم الثالث بتاع الاذكار بقى والدعاء لله سبحانه وتعالى. النهار يجي بقى بنسعى نشتغل في البيت، نشتغل في البيت، وابدا اقرا الورد القران بتاعي، اقرا كل يوم جزء قران جزئين حسب ما ربنا يفتح عليك ان شاء الله، واذكار الصباح، وبعد كده اصلي صلاه الضحى، وبعد كده اجعل لي وقت بقى للقراءه، قراءه في كتب الدينيه، قراءه في مطبخ طبخه جديده بتاع، يعني كل يوم استفيد معلومه جديده في الطب، في المطبخ، في اي امر من الامور يعني، لكن اهم حاجه ان اتعلم حاجه جديده من الاسلام. حتى يبقى عندي في بيتي كتاب اسمه رياض الصالحين، كل يوم اقرا حديث واحفظه كويس،
مطلوب منك تبلغي بقى، تبلغي جيرانك، تعملي حلقة لجيرانك، اشغلي نفسك بالدعوة بمعنى صح. بارك الله فيك. وانك برضو تسعي على الأرامل للناس الكبار السن اللي حواليك. كل ده وقتنا كله نستثمره لله سبحانه وتعالى. حاضر يا استاذ حمدي، حاضر. بالله عليك يا شيخ سلام، ادعو الله ان يفرج كربنا ويشفي والدي الاستاذ عوض الله، فك كربك ويشفي والدك ان شاء الله. انا متزوجها من 4 سنوات وقد توفي لي طفلين توأم، واحتسبت عند الله بعدها من طفلتين ومن 15 يوم توفيت ابنتي، فادعي لي يا شيخ بالصبر. اسال الله ان يصبرك وان يرزقك كده خيرهم، ويكونوا كده ان شاء الله ياخذوا بايديك للجنه باذن الله تعالى، ويعوض الخير فيهم ان شاء الله. اللهم امين. من هنا أيها الإخوة والأخوات يعني أشكركم شكر خاص. وفي النهاية خالص أريد أن أدعو لأخي محمد فكري اللي هو مركب رقم 1 بالذرية الصالحة، أسأل الله أن يرزقه الذرية الصالحة وتزوج يعني، وطلب مني أدعو له بالذرية الصالحة، فأسأل الله أن أكون أهلا لهذا الدعاء، وأسأل الله أن يرزقك الولد الصالح، أسأل أن يرزقك الولد الصالح والأسرة الصالحة إن شاء الله، ويصب عليك الأولاد في بيتك صب كده إن شاء الله بإذن الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأصلا يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا، إني داع فأمنوا خلفي بقلوب خاشعة. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أعوذ بك من الرياء، اللهم إني أعوذ بك من الرياء، اللهم إني أعوذ بك من الرياء. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا رب العالمين، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اهدنا واهد بنا وأصلح لنا أحوالنا وقوي إيماننا. نعوذ بك من الغلاء والبلاء والحصار. اللهم فك الحصار عن المحاصرين في غزة. اللهم استجب لعبدك الضعيف المستجير. اللهم استجب لنا، اللهم استجب لنا، اللهم استجب لنا. اللهم إنهم جياعا فاطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم ظمأ فاسقهم، خائفين فأمنهم يا رب العالمين. انصرهم على المنافقين المجرمين، وانصرهم على عبادك الظالمين، بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اربط على قلوب إخواني في الضفة، اللهم اربط علي على قلوب بالأمن والأمان والصدق والوفاء والإخلاص لدين الله يا رب العالمين. اللهم ثبتهم على الإيمان، وانتقم من أعدائهم يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك وأولياك المجاهدين في أفغانستان وفي العراق وفي كل مكان. اللهم انصر عبادك وأولياك المستضعفين من الموحدين في كل مكان. اللهم انصر عبادك وأولياك المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم انصر عبادك وأولياك المستضعفين في كل مكان. اللهم ارزقهم نصرا يعزهم ويعزنا ويرفعنا ويرفعهم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أجرنا عند الموت، ثبتنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم أون علينا سكرات الموت وغمرات الموت ومصيبة الموت، بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، أجرنا من على الصراط، اجعلنا نجود عليك البرق يا رب العالمين. اللهم ادخلنا دار السلام. اللهم اجرنا من النار ومن خزي النار ومن كل عمل يؤدي إلى النار. اللهم ألف ذات بيننا واجعلنا رحماء فيما بيننا.
وانصر عبادك المظلومين في كل مكان. منا الدعاء وعليك الإجابة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وجزاكم الله عني خير الجزاء. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إلى أن نلتقي يوم السبت القادم إن شاء الله، أترككم في رعاية الله وأمنه، ولا تنسوا إخوانكم في غزة، ادعوا الله أن يفك عنهم الحصار، وادعوا إخوانكم في الضفة الغربية، فإن البلاء والابتلاء عليهم شديد جدا، فنسأل الله أن يفك عنهم كروبهم، أن يزيل الهموم من على صدورهم من أول ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله عني وعنكم خير الجزاء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.